إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن إكمال وإتمام ديننا الإسلام أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة. أخرج الشيخان عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. عباد الله، لقد أضاء الإسلام قلوبنا وأنار عقولنا وصحح عقائدنا وقوم أخلاقنا وجمع شتاتنا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن الأخلاق المهمة يا عباد الله التي حث الشرع الحنيف عليها إعمار الأرض وإتقان العمل، فقد خلق الله تعالى الإنسان لعبادته وتوحيده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحثه على العمل الصالح من أجل عمارة هذه الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذه العمارة تشمل كل ما فيه نفع وفائدة للفرد والمجتمع، فالمسلم كالغيث أينما حل نفع. عباد الله، إن لله تبارك وتعالى سننا كونية لا تحابي أحدا. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن المتأمل في سنن الله في الأمم السابقة يجد فيها العظة والعبرة. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لقد قص القرآن علينا قصص الأمم التي خلت وما حل بها لسوء أعمالهم لنتعظ ونعتبر ولا نفعل فعلهم لئلا يصيبنا ما أصابهم. إن التاريخ أظهر ميدان تتجلى فيه سنن الله عز وجل. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتأثر بالآيات الكونية، فكان يتأثر إذا رأى غيما أو ريحا. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، فقد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل إذا رأى الهلال. أخرج أحمد والترمذي وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل إذا نزل المطر. أخرج مسلم وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل إذا وقع الكسوف. أخرج البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، يعني ذهب ضوءها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد دعانا القرآن الكريم للتفكر والتدبر والتأمل في الآيات الشرعية كما دعانا كما سمعتم للتفكر والتدبر والتأمل في الآيات الكونية، فكذا الآيات الشرعية على المسلم أن يتدبرها ويتأملها ويتفكر فيها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا. فبذلك يعلم كمال القرآن، وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة: فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجا إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل حتى تورمت قدماه وتفطرت وهو يردد هذه الآية، يركع بها ويسجد، كما عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه بإسناد حسن. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولكن كيف نصل يا عباد الله إلى تدبر القرآن وتأمله إلا بعد معرفة معانيه والرجوع إلى تفسيره من خلال كتب التفسير المعتمدة؟ نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التدبر لكتابه. اللهم ارزقنا تدبر وتأمل وتفكر كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وأيده وأعوانه ووزراءه وأنصاره لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم نشط وقو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.